الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول أمريكي رفض الإفصاح عن هويته، قوله إن العملية التي نفذتها مروحيات أمريكية في منطقة ألبو كمال في الأراضي السورية أدت إلى مقتل شخص يعمل في تهريب المقاتلين الأجانب إلى العراق، ووصفه بكونه أحد كبار مسهلي حركة المقاتلين الأجانب في المنطقة. المسؤول قال أيضا إن العملية كانت ناجحة. من جانبه وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في أراضيها يوم أمس الأحد بكونها عملا إجراميا وإرهابيا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء عن المعلم قوله في مؤتمر صحفي عقده في لندن التي يزورها حاليا. المعلم حذر بالقول إنه في حال تكرر هذه العملية فستقوم سوريا بالدفاع عن أراضيها، وأضاف:
We consider this criminal.
نعتبر هذا العمل إجراميا وإرهابيا، نحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية، عليهم التحقيق في هذا الأمر ثم إعلامنا بالنتائج وإعطاء تفسير لدوافع هذه العملية. المعلم قال أيضا:
We ask the Iraqi government also.
طلبنا من الحكومة العراقية أيضا إجراء تحقيق وعدم السماح باستخدام أراضيها لشن عدوان على سوريا. هذا وكان مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه قد قال لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن قوات خاصة نفذت هجوما جويا في سوريا يوم أمس الأحد مستهدفة مقاتلين أجانب من تنظيم القاعدة يتحركون داخل سوريا ويعبرون إلى الأراضي العراقية للمشاركة في القتال هناك. المسؤول الأمريكي وصف العملية بكونها تحذيرا للدول التي تسهل مرور الإرهابيين، مفادها افعلوا شيئا وإلا فستأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة بنفسها. ونقل عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن الهجوم استهدف منطقة في سوريا يستخدمها متمردون لشن هجمات على الأراضي العراقية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عقد رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية اجتماعا اليوم برئاسة محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا. وجرى خلال الاجتماع بحث مقترح المبعوث الخاص حول تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات، والذي تنص فيه المادة 50 على منح المسيحيين 7 مقاعد، 3 منها في بغداد و3 في نينوى و1 في البصرة. يقترح النص أيضا منح الصابئة مقعدا واحدا في بغداد ومنح اليزيديين والشبك 3 مقاعد لكل منهم في نينوى. قال حسن حمداني وهو قائد بارز في حرس الثورة الإيراني، قال إن بلاده تسلح ما دعاه بجيوش الحرية في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل هذا التعليق أول تأكيد من نوعه على قيام إيران بتجهيز حركات راديكالية بالأسلحة. يذكر أن إيران سبق وأن أطلقت صفة جيوش الحرية على حركات مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني. قال مارتن شينن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قال إن حكومات الشرق الأوسط تقر بشكل تدريجي بأن مكافحة الإرهاب تتطلب احترام حقوق الإنسان. جاء تعليق شينن في إطار مؤتمر للأمم المتحدة يعقد في العاصمة الأردنية عمان، ضم مسؤولين في الأمن في الدول العربية إضافة إلى نشطاء في مجال حقوق الإنسان من 17 دولة. عقد قادة الفصائل اللبنانية السنية والشيعية في وقت متأخر من ليلة أمس اجتماعا تم انتظاره طويلا، وجمع زعيم الأغلبية في البرلمان سعد الحريري وزعيم حزب الله الشيخ حسن نصر الله، ليكون بذلك أول اجتماع بينهما منذ الحرب التي شنتها إسرائيل في جنوب لبنان في صيف عام 2006. يذكر أن قتال شوارع كان قد اندلع بين الموالين للطرفين في بيروت في آيار الماضي، سقط فيه 81 قتيلا، وكاد أن يجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. أعطى رئيس إسرائيل شيمون بيريز الضوء الأخضر اليوم لتنظيم انتخابات جديدة، وقال للكنيست الإسرائيلي اليوم إن المشاورات التي أجراها أثبتت له عدم تمتع أي عضو في البرلمان بالدعم الكافي لتشكيل حكومة ائتلاف جديدة. وكان بيريز قد أجرى مشاورات مع مختلف الفصائل السياسية بعد أن أبلغته وزيرة الخارجية زبي ليفني يوم الأحد بإخفاق جهودها الهادفة إلى تشكيل حكومة ائتلاف جديدة. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أما الآن سيدتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميلين نظم ياسين وسمير علي مندي في تغطية لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. ناطق عراقي يقول إن الغارة التي احتجت عليها سوريا استهدفت منطقة لنشاطات إرهابية، ومحافظة واسط تستعد لتسلم المهام الأمنية.
الحكومة العراقية تحيل إلى البرلمان مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور المواقف الإقليمية وتداعيات الغارة التي أعلنت سوريا مساء الأحد أن قوات أمريكية شنتها على منطقة قريبة من حدودها المشتركة مع العراق. وقامت وزارة الخارجية السورية باستدعاء كل من القائمة بالأعمال الأمريكية ونظيرها العراقي في دمشق للاحتجاج على الغارة التي أفيد بأن طائرات هليكوبتر أمريكية نفذتها وأسفرت عن مقتل 8 مدنيين في منطقة ألبو كمال. وفيما امتنع مسؤولون أمريكيون عن التعليق على الفور على ما أوردته وسائل الإعلام السورية الرسمية مساء الأحد، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الاثنين بأن الغارة استهدفت منطقة يستخدمها المقاتلون الذين يشنون هجمات عبر الحدود. وقال الدباغ في تصريحات بثتها وكالة رويترز للأنباء إن هذه المنطقة كانت مسرحا لنشاط تنظيمات إرهابية ومعادية للعراق تنطلق من سوريا، كان آخرها مجموعة إرهابية قتلت 13 منتسبا لوزارة الداخلية في قرية حدودية على حد تعبير. وأضاف أن بغداد طلبت من دمشق تسليم المجموعة التي تتخذ من سوريا مقرا لنشاطاتها الإرهابية بحسب ما نقل عنه.
وكان الناطق باسم القوات الأمريكية في غرب العراق المقدم كريس هيوز صرح في وقت سابق بأن الفرقة الأمريكية التي تعمل على الجانب العراقي من الحدود لم يكن لها دور في الحادث. ولمزيد من المعلومات عن ردود الفعل السورية الرسمية والشعبية، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاتشكاي بالتقرير الصوتي التالي.
تصدرت الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على سوريا مساء أمس سلم الاهتمامات المحلية على المستويين الرسمي والشعبي. فدمشق التي وصفت الغارة بالجريمة الغاشمة والاعتداء الخطير حملت مسؤوليتها للولايات المتحدة، وقامت باستدعاء كل من قائمي الأعمال الأمريكي والعراقي لتبليغهما هذه الرسالة. ويقول رئيس مركز الشرق للدراسات الدولية الدكتور سمير التقي معلقا على فحوى تلك الرسالة:
أنا برأيي واضح أن البيان السوري احتجاج شديد، وهناك غضب في الشارع السوري وليس خوف على الإطلاق.
بعيد وقوع الغارة مساء أمس، استدعى نائب وزير الخارجية فيصل المقداد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بدمشق، وأبلغه احتجاج وإدانة سوريا لهذا الاعتداء الخطير، كما جرى استدعاء القائم بالأعمال العراقي إلى وزارة الخارجية للغرض ذاته. وقال مصدر مسؤول إن 4 طائرات مروحية أمريكية قادمة من العراق قامت بانتهاك الأجواء السورية في منطقة البوكمال مزرعة السكرية، واستهدفت مبنى مدنيا قيد الإنشاء، وأطلقت النار على العمال داخل المبنى، ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين من بينهم زوجة حارس البناء، وجرحت مواطنا آخر، لتعود الطائرات بعدها إلى الأجواء العراقية. وأضاف المصدر إن سوريا تحمل القوات الأمريكية مسؤولية هذا العدوان وكافة تبعاته، كما تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها وبالتحقيق الفوري بهذا الانتهاك الخطير ومنع استخدام الأراضي العراقية للعدوان على سوريا. وفي المقابل اعتبر الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الغارة استهدفت منطقة يستخدمها مقاتلون يشنون هجمات عبر الحدود، وكانت مسرحا لتنظيمات إرهابية معادية للعراق. وحول هذه النقطة يقول المحلل السياسي سمير التقي:
يعني إذا كان هذا يعبر عن رأي عراقي مستقل، معناته لازم نطالب بالتحقيق لماذا انتهت العملية بقتل أبرياء، لأنه إذا كانوا بيعتبروا حالهم حكومة ذات سيادة ولها الحق في أن تصدر بيان من هذا النوع، فليجري تحقيق ونرى من هو المخطئ ولتجري محاسبة للمخطئين. إذا بيقدروا يحاسبوا الجنود الأمريكان على ما ارتكبوه العراقيين يعني فليتفضلوا.
الغارة الأمريكية التي تعتبر الأخطر منذ احتلال العراق على سوريا جاءت متزامنة مع انفتاح أوروبي كبير على دمشق، وخلال زيارة وزير الخارجية الدنماركي للعاصمة السورية، ووسط تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا لتحسين العلاقات بين واشنطن ودمشق. فهل كانت هذه الغارة رسالة أمريكية ضد هذه الجهود؟ يقول المحلل السياسي السوري سمير التقي:
أنا أعتقد أولا أن سوريا لن تأخذ على محمل الجد سلوك إدارة راحلة ورئيس سيذهب مع سجل من أسوأ السجلات في تاريخ الرؤساء الأمريكيين. هذا التصرف آمل أن سوريا تصل رسائل مضادة من قبل الرئيس الرابح في الانتخابات المتقدمة، ويعني مثل ما بيقولوا يا رايح كتر ملايح، يعني هذا راحل لن نبني سياسات طويلة الأمد على موقفه.
أثار توقيت الغارة أيضا، والذي جاء متزامنا مع استمرار النقاش حول الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية في بغداد، تساؤلات تجاه مضامين هذه الاتفاقية، وخصوصا حول إمكانية استهداف القوات الأمريكية لأي أهداف سواء داخل أو خارج الأراضي العراقية. ويعلق المحلل السياسي السوري سمير التقي:
اعتقادي أن الرسالة الأساسية هي أنه لا يمكن للأخوة العراقيين أن يتوقعوا تعاون أمني جدي من سوريا وتنسيق كامل وكل العادة في ظروف ترتكب فيه القوات الأمريكية من أراضي عراقية عدوان بهذا المستوى. هذا العمل لا يساعد على بناء العلاقات بين سوريا والعراق، ولا يساعد على بناء العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، ويضع ظلال من الشك حول الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة تجاه سوريا.
سمير التقي الذي يشارك في إدارة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوساطة التركية يعتبر أن الاعتداء الأخير على سوريا هي مغامرة جديدة للإدارة الأمريكية الجمهورية التي اقترب موعد رحيلها. ويقول معلقا على ما إذا كانت للغارة أي علاقات بالانتخابات الأمريكية واستمرار تفوق المرشح الديمقراطي باراك أوباما على منافسه الجمهوري جون ماكي في استطلاعات الرأي:
طبعا الإدارة الأمريكية الراهنة قامت بالمغامرة بالعديد من الساحات، غامرت بالعدد من رجالها الموثوقين سواء دحلان في غزة أو حتى بأولمرت بدفعه العدوان على لبنان، وغامرت بعدد من أصدقائها في لبنان، وأيضا غامرت بسكاشفيلي وهي لا يعني تقصر في المغامرة. لذلك باعتقادي القراءة الرئيسية هي أن السياسة مغامرة لإدارة طائشة.
يؤكد سمير التقي أن إجراءات احترازية اتخذتها دمشق أمس تحسبا لأي مفاجآت، معتبرا أن ذلك مرده إدخال الولايات المتحدة المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، ومن الطبيعي حسب تعبيره أن تتخذ دمشق مثل هذه الإجراءات دون أن يستبعد وقوع حوادث أخرى قريبا. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في محور الشؤون الاقتصادية، أحالت الحكومة العراقية مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب. وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي عبد الهادي الحسني إن اللجنة تعكف حاليا على مراجعة المسودة قبل عرضها على التصويت في مجلس النواب. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عنه القول إن أعضاء اللجنة البرلمانية بدأوا مراجعة المسودة الأحد، لكنه لم يحدد موعد تصويت النواب العراقيين عليها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صادق على مسودة أولى لمشروع قانون النفط والغاز في شباط 2007، لكن الاعتراضات القانونية والسياسية التي أثارتها العديد من الكتل البرلمانية حالت دون تمريرها، ومنذ ذلك الحين جرى تعديل صياغتها 4 مرات. ولمزيد من الإيضاحات، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي النائب جابر خليفة جابر، الذي تحدث أولا عن المسودات السابقة التي أحيلت من قبل مجلس الوزراء.
فعلا هي المسودة الرابعة، وأيضا تضيف اختلاف جديد للمسودات الثلاث الأولى، أو إلى مسودتين يعني الحقيقة. مسودة شباط ما وصلتها بشكل رسمي، هاي 3 مسودات الآن تصلنا بشكل رسمي مختلفة في بينها، يعني من ناحية المواد، من ناحية المضامين، إضافة إلى أنه يعني طريقة إرسالها لا تعتبر وفق الأصول الرسمية. يعني إحنا في مجلس النواب إذا نناقش مشروع قانون يجب أن يكون مرسل من الحكومة العراقية، يعني موقع عليه بالأغلبية من قبل مجلس الوزراء، فهاي المسودة غير موقع عليها من قبل مجلس الوزراء، ومرسلة من قبل الدائرة الإدارية في رئاسة الوزراء، يعني الأمين العام لرئاسة الوزراء، لذلك ما نعتبرها مسودة رسمية. وكتبنا قبل يومين، يعني يوم 25، كتبنا إلى هيئة الرئاسة في البرلمان أن تطالب مجلس الوزراء بإرسال مسودة موثقة بتواقيع سادة الوزراء لكي يتسنى لنا مناقشتها، يعني وقراءتها قراءة أولى وثانية وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالاعتراضات السابقة التي عرقلت تمرير مشروع قانون النفط والغاز، أشار النائب جابر خليفة جابر إلى خلافات داخل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل.
فيما يخص قانون النفط، هذا يتوقف على توافق مجلس الوزراء، المشكلة في مجلس الوزراء، وبالتحديد يعني السبب الحقيقي هو الخلاف بين حكومتين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، اعتدادهم في مجلس الوزراء. فإذا تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، بالتأكيد البرلمان عنده جدول زمني ما يتجاوز الشهر ينجز القانون ويكمله، ويصوت معه من يصوت، ويختلف يعني ويصوت ضده من يصوت وفقا لقناعاته. في مجلس النواب إذا ما جاءت النسخة الرسمية لا تتأخر أكثر من شهر، لكن الخلاف الآن هو بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
في محور الشؤون الأمنية، من المقرر أن تتسلم الحكومة العراقية مسؤوليات الأمن في محافظة واسط في غضون يومين، لتصبح المحافظة 13 التي تنقل إليها هذه المهام من القوات متعددة الجنسيات. وكانت السلطات العراقية تسلمت الملف الأمني في 12 من محافظات البلاد 18، هي بابل والأنبار وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى وذي قار والبصرة وميسان، بالإضافة إلى أربيل والسليمانية ودهوك الواقعة في إقليم كردستان.
وأوضح رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحرة الاثنين أن الاستعدادات تجرى حاليا لإقامة حفل التسلم والتسليم يوم الأربعاء المقبل.
كل الاستعدادات الجارية حاليا هي استعدادات مرتبطة بالحفل والمراسيم اللازمة لذلك. يوم الأربعاء هو سيكون الحفل، سيكون هناك حفل بحضور المسؤولين من الحكومة الاتحادية ومن الحكومة المحلية لاستلام الملف الأمني والتوقيع على مذكرة التفاهم اللي أبدى مجلس المحافظة تحفظ على بعض الفقرات الواردة فيها. طبعا بموجب المذكرة بموجب مذكرة التفاهم فإن هناك غرفة عمليات مشتركة برئاسة المحافظ ستمارس أعمالها لمعالجة الحالات الأمنية في حال حدوثها. وأيضا من الناحية العملية هناك اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ تمارس أعمالها منذ حوالي أكثر من سنتين وهي تمارس أعمالها فعلا.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي من المؤمل التوقيع عليها بين الجانب العراقي والقوات متعددة الجنسيات، قال جابر إن لدى مجلس محافظة وسط تحفظا عن إحدى فقراتها.
حقيقة مذكرة التفاهم المؤمل التوقيع عليها تضم فقرة تجيز القوات الأمريكية بالتحرك في كافة أنحاء المحافظة متى ما وجدت ذلك ضروري لحفظ الأمن والاستقرار في العراق كما ورد في الفقرة. وهذه يعني وجود هذه الفقرة بهذا النص أعتقد أنه يلغي مفهوم تسلم الملف الأمني باعتبار حرية الحركة والصلاحية بدون إذن بدون موافقة بدون اطلاع، يبقى الوضع على ما هو عليه. ولذلك المجلس يعني لا يجد أن هناك ما يمكن أن نسميه فعلا استلام للملف الأمني.
وفي رده على سؤال حول طبيعة المهام الأمنية التي كانت تنفذها القوات متعددة الجنسيات في محافظة وسط خلال السنوات الماضية، أوضح جابر
خلال تواجدهم منذ حوالي أكثر من 3 سنوات هنا في وسط، وهذا هو عمر تجربة إدارتنا في مجلس المحافظة، القوات الأمريكية لم تكن تتحرك في مختلف أنحاء المحافظة وخلال العمليات الأمنية والقتالية اللي شهدتها المحافظة بشكل واضح ومكثف. عمليا كانت القوات الخاصة هي اللي تتحرك لإلقاء قبض أو لمعالجة موقف يعني هنا وهناك، ولكن هناك قوات تقدر بحوالي اللواء موجودة وتأخذ من القاعدة قاعدة جوية مقرا لها بالقرب من مدينة الكوت.
محمد حسن جابر رئيس مجلس محافظة وسط متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وسميرة علي مندي. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث.
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
القلب أقرب. ها يا عيوني حنيت لدار الأحباب، ها يا عيوني وملقاه ملقى الأغراب.
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنرافق في ختامها خضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، قرر مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الاثنين تمديد عمله خلال الأسبوع الحالي لبحث المقترح الذي قدمه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا حول تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات، والذي تمثله المادة 50 من قانون الانتخابات. واتفق أعضاء المجلس على أن تلك المادة تحتاج إلى مشروع تعديل لكونها مقررة سلفا من قبل المجلس. حسر راشد معه التفاصيل.
بعد مناقشات مطولة قبل مجلس النواب العراقي مقترح الأمم المتحدة الخاص بمعالجة قضية تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات، وهو المقترح الذي ينص على تحديد 3 مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة في بغداد، وثلاثة مقاعد للمسيحيين ومثلها للأيزديين ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى، فضلا عن مقعد واحد للمسيحيين في البصرة. وقد انقسم المجلس إلى فريقين إزاء التعامل القانوني مع المقترح. رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يوضح ذلك.
هناك رأيان، رأي يقول أن هذه المادة سبق أن قرأت قراءة أولى وثانية وصوت عليها وتصويتان إلى آخره، وهو عبارة عن تعديل عن المادة المرفوضة، وعليه يكون التصويت عليها من قبل مجلس النواب مباشرة بعد قراءتها. وهناك من يقول هذا تعديل وينبغي أن يقرأ قراءة أولى وثانية وإلى آخره. أنا أعتقد أن الوقت ضيق جدا.
وطالب النائب فؤاد معصوم بالتصويت المباشر على المقترح باعتباره لا يختلف في شيء عن المادة 50 الملغاة من القانون والتي أشبعت نقاشا ودراسة.
هذه المادة ليست مادة جديدة، وأعتقد أنه لا توجد مادة قانونية قتلت بحثا ومناقشة مثل هذه المادة. لذلك في توصية من رئاسة الجمهورية ولجنة الأقاليم ولجنة القانونية ناقشوا هذه المادة، وكذلك نحن في لقاءاتنا، وكذلك في اللقاء الذي تم اليوم. لذلك من المفروض أن نستعجل في التصويت على هذه المادة.
لكن النائب أسامة النجيفي أكد على ضرورة معاملة المقترح كمشروع تعديل للقانون وأحالته أولا إلى لجنة الأقاليم والمحافظات قبل عرضه على مجلس النواب.
هذه المادة مقترح مقدم من الأمم المتحدة، وهي تختلف عن المادة 50 التي شرعت ونقضت من قبل رئاسة الجمهورية، فيجب أن يكون هناك إجراء قانوني صحيح بدراسة هذا المقترح في لجنة الأقاليم والمحافظات وقراءة أولى وثانية ونقاش، وبعد يكون تصويت حتى تكتسب الشرعية. أما أن نصوت عليها مباشرة فهذا أمر يخالف النظام الداخلي ويخالف ما شرع من قوانين سابقا.
وأشار النائب جلال الدين الصغير إلى ضرورة التأكد من الوضع القانوني للمقترح قبل عرضه للتصويت.
ما تكلم به الدكتور فؤاد أو الأخ سعدي أنا أمين معه من الناحية القانونية، ولكن لدي خشية في أن لم نتأكد من الوضع القانوني بشكل دقيق لهذه المادة، أخشى أن تكون مدخلا للطعن من بعد الانتخابات، خصوصا هذا الأمر يتعلق بمحافظة من الواضح جدا أن التجاذب فيها سيكون عاليا وستكون مورد للاتهامات. لذلك أرجو من هيئة الرئاسة أن تتأكد من الوضع القانوني قبل الإقدام على التصويت.
وقدم النائب وائل عبد اللطيف رأيا قانونيا في الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس ملزم بالتعامل مع المقترح كتعديل لقانون انتخابات مجالس المحافظات، وقد قبل المجلس بهذا الرأي وبدأ بقراءة التعديل قراءة أولى.
النقض ورد من الناحية الفعلية إلى مجلس النواب، ومجلس النواب ناقش البنود وصادق على القرار، والقانون صعد إلى مجلس الرئاسة، ومجلس الرئاسة صادق على القانون، والآن رحل إلى النشر في الوقائع العراقية. إذن ما عندنا غير خيار أن هذا يعتبر تعديل لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ونسلك فيه السلوك الطريق الذي بينه الدستور والنظام الداخلي.
هذا وقرر المجلس تمديد أعماله لمدة أسبوع لإكمال مناقشة التعديل وإقراره، مع إشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقبول مرشحي الأقليات لانتخابات مجالس المحافظات. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، التقى قادة من دول أوروبية وأسيوية في اجتماع قمة ركزت على بحث عملية التوصل إلى استجابة موحدة لمؤثرات الأزمة المالية العالمية. هذا الاجتماع الذي استضافته العاصمة الصينية بكين على مدى يومين ينظر إليه على أنه يمثل طريقا للقادة السياسيين وهم يحاولون بلوغ إجماع من أجل منح الاقتصاد العالمي دفعة إلى الأمام قبل القمة المالية التي ستعقد في واشنطن الشهر المقبل. المزيد من التفصيل في تقرير عده ويقدمه الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. خلال يومين من محادثات رسمية أجراها قادة دول من أوروبا وآسيا في قاعة الشعب الكبرى ببكين ضمن اجتماعات كانت أجندتها تتضمن مناقشة قضايا مثل التغير المناخي والتنمية، كانت عقول أولئك القادة تركز على الكيفية التي بإمكانهم أن يتعاونوا فيها لتقليل صدمة الركود الاقتصادي العالمي، وهو أمر عبر عنه رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في كلمة ألقاها في اجتماع القمة.
في هذه الأزمة، إذا ما جعلنا منها قضية عامة، بإمكاننا أيضا أن نجد فرصة في مواجهة التحديات العالمية في الوقت الحاضر. فقد التقت أوروبا وآسيا في بكين لطرح هذه التحديات وإيجاد حلول تفيد الطرفين.
الرئيس الصيني هو جين تاو ورئيس الوزراء جيا باو التقيا قبل اجتماعات القمة العديدة من قادة دول الاتحاد الأوروبي 27، فضلا عن قادة الدول الأسيوية 16 الذين حضروا القمة. الاتحاد الأوروبي من جهته يأمل أن يكون بإمكان الصين، وهي الدولة التي تملك أكبر احتياطات للعملة وصاحبة الاقتصاد العملاق الأسرع نموا في العالم، أن تساعد في تشكيل إصلاحات مالية عالمية وتعالج اللاتوازنات الاقتصادية الضاربة في عمق الاضطراب الحالي. وفيما كانت اجتماعات القمة تعقد، تعثرت أسواق الأوراق المالية الآسيوية مرة أخرى وسط تنامي المخاوف من أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على مكاسب الشركات الخاصة في عموم أنحاء العالم. ويخشى أن يساهم هذا التراجع في قطع مستويات الطلب العالمي على النفط، ما يضع سعر البرميل الواحد دون 64 دولارا، حتى بوجود الاتفاق الذي أعلنته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا بخفض الإنتاج بمليون ونصف المليون برميل يوميا. الصدمة والإرباكات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وصلت إلى دول آسيا، حتى أن المتحدث باسم الحكومة اليابانية تاكيو كاوامورا حاول تهدئة روع اليابانيين بشأن أسواق الأسهم حين قال:
ينبغي على الشعب الياباني والأسر العائلية إبداء المزيد من الاهتمام في أسواق الأسهم والنظر إليها كاستثمارات مستقرة لا وفق الطريقة العاطفية التي يتراوح معها صعودا وهبوطا المستثمرون الأجانب. كما أعتقد أيضا أن في هذه الحقبة من انخفاض أسعار الفائدة يتوجب على الحكومة أن تبحث في سياسة من شأنها أن تروج لاستثمارات الأوراق المالية، وبالتالي اعتبار السوق كوسيلة للحصول على عائدات مستقرة من الاستثمارات.
التجار من جهتهم يبقون قلقين من أن يكون بإمكان الركود الاقتصادي العالمي الاستمرار بتأثيراته إلى ما بعد منتصف العام المقبل، الأمر الذي يسلط المزيد من الضغط على بعض العملات الآسيوية ويرفع من مستوى المخاوف في نشوء أزمة إقليمية في حجم تبادل العملات الأجنبية. قبل يومين وافقت منظمة آسيان لدول جنوب شرق آسيا خلال محادثات عقدتها مع اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وافقت على تطوير بنوك شبكة خطوط تبادل العملات في المحيط الإقليمي والتي تصل استثماراتها إلى 80 مليار دولار أمريكي، وقد تم ادخار هذه الأموال كموارد كي تسمح للدولة التي تغوص في أزمة تبادل عملات أجنبية أن تقوم بطلب إسعاف مالي سريع عن طريق مبادلة عملتها عوض عملات الدول المجاورة لها. ويكمن الهدف من وراء ذلك في التمكن من بيع أموال مستدانة إلى سوق تبادل العملات الأجنبية من أجل تخفيف الضغط على العملة التي تتراجع قيمتها النقدية، ما يساهم في منع تكرار الانهيار الاقتصادي الذي جعل العديد من الدول تغوص في تراجع عميق خلال الأزمة المالية الآسيوية في عامي 97 و98 من القرن الماضي.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
Thank you.
من برامجنا المختارة لهذا اليوم سيداتي وسادتي، نلتقي الآن بخضير الشايع عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. سهام رفقي الأفيوني، هذا هو الاسم الكامل للمطربة الشعبية التي ولدت في نابلس بفلسطين، كما جاء على لسان الذين تعرفوا عليها في الشام بعد أن نشأت وترعرعت هناك، ثم جاءت إلى بغداد فوقعت في حب دار السلام، بل أكثر من ذلك أحبت أبناء بغداد وعقود بغداد وحدائق بغداد، وعشقت التراث العراقي الأصيل، فكانت رائدة في نشر البستة العراقية يوم العباية حلوة عباتج، والتي غزت محطات الإذاعات العربية قبل أكثر من 60 عاما. سهام رفقي ويوم العباية حلوة عباتج. Thank you.
حلوة عباتك يما العباية حلوة عباتك جمالك آية دينا صفاتك دينا صفاتك وجهك المنور هلال مدور وجهك المنور هلال مدور صبحا منصور حسنك وذاتك حسنك وذاتك
يا مولاي
يا بنت عمي أبد لا تهتمي بدوالك شدمي وروحي وحياتك روحي وحياتك
يا منادي
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن صورة سهام رفقي وهي ترتدي العباية والبوش الشفاف والشرغد والدقع الحنج غزت هي الأخرى الصحف العربية آنذاك. ونحن بدورنا وعدنا الأحباء في ولاية ميشيغان الأمريكية بتلبية طلبهم الخاص بسماع سهام رفقي في أغانيها النادرة وهي تذكرهم بأيام الخير في بغداد عاصمة العواصم. وبعد العباية تأتي بستة يلماش يا بليل الهلج حولي عدنا الليلة بعيد الدرب شي وصلج هواية المسافة طويلة.
يا ليل
وننهي مستمعي الكرام هذه الحلقة بهذا اللحن العذب لأحبائنا في الشمال. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.